أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية أو الأنوثية أو مجهولهما. لازلنا نتكلم في العلم الإجمالي وفي المخالفة العملية. وصلنا إلى الكلام في الخنثى. الكلام في الخنثى على نحوين: تارة نلتزم أن الخنثى هو جنس ثالث فليس بذكر ولا أنثى، وتارة نلتزم أن الخنثى هو عبارة عن أحد الجنسين واقعان والمجهول ظاهران، أي أن مرجع الخنثى إلى ذكر أو أنثى ولا يوجد جنس ثالث. فلو التزمنا بالمسلك الأول أن الخنثى جنس ثالث، لا يأتي كل بحث اليوم. بحث اليوم كله مبني على أن الخنثى ليس جنسا ثالثا، وإنما هو إما ذكر وإما أنثى، ولكن اشتبه الواقع علينا. فما هو الحكم؟ يقع الكلام في أمرين: الأمر الأول معاملة الخنثى مع الآخرين، الأمر الثاني معاملة الآخرين معها. أي يقع الكلام في حكمها مع الآخرين وفي حكم الآخرين معها. هذان الموردان، حكمها مع الآخرين أو حكم الآخرين معها، هذا من باب الاشتباه بالمكلف به، أي أن التكليف واضح، فهناك تكاليف مختصة بالذكور كوجوب صلاة الجمعة ووجوب الجهاد وجواز لبس العمامة وجواز لبس الحزام والمنطقة، وهناك أحكام مختصة بالمرأة كجواز لبس الذهب وجواز لبس الحرير ووجوب الحجاب عليها. فالحكم واضح، الاشتباه في متعلق الحكم: هذا الخنثى هل هو ذكر فتجب عليه صلاة الجمعة ويحرم عليه لبس الحرير والذهب، أو هو أنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة ويجوز لها لبس الحرير والذهب. إذن موطن بحثنا ليس الاشتباه في التكليف وفي الحكم حتى يكون المورد مورد جريان أصالة البراءة الشرعية، بل مورد بحثنا هو الاشتباه في المكلف به، أي في متعلق التكليف، وهو مورد جريان أصالة الاشتغال وأصالة الاحتياط. يتكلم في البداية الشيخ الأنصاري عن معاملة خنثى مع الغير، يقول: مقتضى القاعدة جران أصالة الاحتياط، فالخنثى تحترز عن الذكر وتحترز عن الأنثى وتحترز عن الخنثى أيضا. لأنه نعلم إجمالا بحرمة نظرها إما إلى الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية، فتجتنب عن كلتا الطائفتين من باب المقدمة العلمية. فيقولون في الوضوء يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ولكن يقولون يجب أن تمسح أن تغسل مقدار 4 أصابع فوق المرفق لكي تعلم بغسل المرفق. فهنا تغسل شيئين فوق المرفق كـ4 أصابع أو إصبعين من باب المقدمة العلمية، يعني في الواقع لا يجب عليه اجتناب الذكر والأنثى، يجب اجتناب أحدهما، ولكن اجتناب كل منهما مقدمة للعلم بإحراز الواقع. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها الخنثى مع غيرها غير الخنثى من معلوم الذكورية والأنوثية، يعني معلوم الأنوثية، أو مجهولهما، يعني مجهول الذكورية والأنوثية وهو الخنثى. فالخنثى إما تتعامل مع ذكر أو مع أنثى أو مع خنثى مثلها. وحكمها، يعني حكم الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين، بكل من الذكور والإناث، الذكور فريق والإناث فريق آخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وتارة في معاملة الغير معها مع الخنثى، يعني تكليف الآخرين بالنسبة إلى الخنثى. وحكم الكل، ما المراد بالكل؟ معاملتها مع الآخرين ومعاملة الآخرين معها، يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به لا الاشتباه المتعلق بالتكليف. الاشتباه المتعلق بالمكلف به يكون مورده مورد جريان الاحتياط. لذلك يقول: أما معاملتها مع الغير، أما معاملتها الخنثى مع الغير، فمقتضى القاعدة، ما هو مقتضى القاعدة؟ أصالة الاحتياط والاشتغال. احترازها الخنثى، يعني اجتناب الأنثى، عن غيرها، يعني عن غير الخنثى كالذكر والأنثى والخنثى. الاجتناب مطلقا، مطلق الاجتناب. ما هو مدركه؟ قال: للعلم الإجمالي بحرمة نظرها، نظر الخنثى، إلى إحدى الطائفتين الذكور والإناث، فتجتنب عنهما، عن الذكور والإناث، مقدمة، يعني مقدمة لإحراز الواجب المتجه إليها، التكليف المتوجه إليها. جيد. الآن يدفع إشكال ويدفع وهم. قد يقال هذا من باب الخطاب الإجمالي، وقد مر الخطاب الإجمالي، لو علم إجمالا إما بحرمة هذه المرأة عليه وإما بنجاسة هذا الماء، تجري أصالة الطهارة عن نجاسة الماء، لأنهما تكليفان وخطابان مختلفان. هنا أيضا هذا من باب الاشتباه بالخطابين، إما أنه تجب عليك صلاة الجمعة إن كنت ذكرا، أو يجب عليك الحجاب إن كنت أنثى، فهذا من باب اشتباه الخطابين، فلا يتنجز العلم الإجمالي وتجر البراءة في الأطراف. والجواب يقول الشيخ الأنصاري: التحقيق هو الأول، يعني ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه علم تفصيلا بتكليفه، ما هو الغض؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهنا تكليف واحد وهو الغض، متعلق التكليف اشتباه، فعنده علم تفصيلي بالحكم وهو وجوب الغض، اشتباه في متعلق الحكم، الغاض، وجوب الغاض تعلق بالذكر أو الأنثى، فيتنجز العلم الإجمالي. يقول الشيخ الأنصاري: وقد يتوهم، هذا لدفع منجزية العلم الإجمالي، أن ذلك يعني معاملتها مع الغير من باب الخطاب الإجمالي، يعني يوجد خطابان إجماليان يشتبه في توجه أحدهما إليها، إما وجوب الحجاب وإما وجوب الجهاد أو الجمعة، وبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي. يقول: لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس، يعني والإناث مخاطبون بالغض عن الذكور، والخنثى شاك في دخوله، دخول الخنثى في أحد الخطابين، هل خطاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أو خطاب قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ والتحقيق هو الأول. ما هو الأول؟ احترازها عن غيرها للعلم الإجمالي، يعني منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الخنثى، ولو قال لأنها عادة تؤنث، لأنه الخنثى علم تفصيلا بتكليفه، بتكليف الخنثى بالغض عن إحدى الطائفتين، هو يجب عليه الغض إما عن الذكور أو عن الإناث، ومع العلم التفصيلي بالغض لا عبرة بإجمال الخطاب، يعني لا يؤثر إجمال الخطاب، يصير شك ماذا إجمال في المتعلق، متعلق التكليف، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني. تقدم قلنا إذا اعتبرنا الدخول والإدخال حركة يحرم، وإذا اعتبرناهما حركتين لكن لهما حكم واحد وهو حرمة التصرف، هذا العنوان الواحد حرمة التصرف ينطبق على الدخول والإدخال، هنا نفس الشيء عندنا عنوان واحد حرمة الغض، متعلق الغض مختلف، مثل هنا حرمة التصرف، هذا التصرف إما يتعلق بالدخول أو الإدخال. جيد، إذن الدليل الأول منجزية العلم التفصيلي، هنا يوجد علم حجية العلم التفصيلي. الدليل الثاني: يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، غض الرجال وغض النساء يرجع إلى مطلق الغض فيحرم ذلك، يقول، مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية، عدا من يحرم نكاحه كالأم والأخت، يجوز النظر لأنه يحرم نكاح الأم والأخت فيجوز النظر، يعني محارم الإنسان. النتيجة إلى هنا ماذا؟ يجب على الأنثى الاجتناب مطلقا. ثم يقول يستدرك الآن: هذا يلزم منه العسر والحرج، يعني ما تعاشر أحد، لا تعاشر الرجال ولا النساء، لا تنظر لا إلى الرجال ولا إلى النساء ولا إلى الخناثة، هذا مشكل، تجري قاعدة ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمراد بالحرج المشقة الشديدة. الدليل الثاني لهذا الاستدراك: الشبهة غير المحصورة لا يتنجس فيها العلم الإجمالي، وهنا الشبهة غير محصورة لكثرة الأطراف، كثرة الرجال والنساء، فيقولون في الشبهة المحصورة لا يتنجس العلم الإجمالي للزوم العسر والحرج. أنت تعلم بوجود جبن نجس في العالم، تقطع لو ما تقطع أن في جبن نجس تقطع، تجتنب كل الأجبان؟ هذه شبهة غير محصورة، يقولون هنا لا يتنجس العلم الإجمالي. أنت تعلم بنجاسة ثوب ما بين جميع الثياب في العالم، يعني تجتنب كل الثياب في العالم؟ لا يتنجز العلم الإجمالي للزوم العسر والحرج. النتيجة النهائية: يجب على الخنثى أن تجتنب النظر إلى الذكور والإناث والمعاملة معهم إلا إذا ترتبت مشقة فإنه يجوز. لاحظ الاستدراك، قال: ولكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم بالنسبة إلى الخنثى مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه، في النظر إلى ما عدا المحارم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الأول قاعدة لا حرج. الدليل الثاني: بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير محصورة. بل العسر فيه في النظر إلى ما عدا المحارم أولى من الشبهة الغير محصورة، يعني إذا التزمنا بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة للزوم العسر والحرج فإننا نلتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي في النظر إلى ما عدا المحارم بالنسبة إلى الخنثى بطريق أولى، لأن العسر والحرج عند الخنثى أشد من الشبهة غير المحصورة. يمكن واحد ما يأكل أجمان فكفى الله المؤمنين القتال، ولكن خنثى لا تنظر لا إلى الرجال ولا إلى النساء ولا إلى الخناث، هذا مشكل. واضح إن شاء الله. بعد دليل ثالث، يقال هذا الاشتباه في المتعلق بالنسبة إلى الخنثى لا يوجب وجوب الموافقة القطعية بل يوجب خصوص حرمة المخالفة القطعية. متى تتحقق المخالفة القطعية؟ إذا نظرت إلى الجميع، جميع الذكور والأناث والخناثة. واضح أو لا؟ لكن أنى لها أن تنظر إلى الجميع، وبالتالي نلتزم أنه المخالفة القطعية تثبت عليها. والمخالفة القطعية متى تثبت؟ إذا نظرت إلى الجميع. أما الموافقة القطعية بحيث تجتنب الجميع فالموافقة القطعية لا تثبت. قال: أو يقال إن رجوع الخطابين، خطاب قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، خطابين يعني خطاب غض الرجال وخطاب غض النساء، إلى خطاب واحد. ما هو الخطاب الواحد؟ حرمة الغض. لكن في حرمة المخالفة القطعية، يعني متى تتحقق المخالفة القطعية؟ إذا نظر الخنثى إلى الجميع، هذا الذي يحرم المخالفة القطعية. لا في وجوب الموافقة القطعية. ما هي الموافقة القطعية؟ باجتناب النظر إلى الجميع. فافهم لعله إشارة إلى أنه لا موجب للتفريق بين المخالفة القطعية، بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. فما دام العلم الإجمالي قد تنجز ثبت الأمران معا، وهما حرمة المخالفة القطعية أولا ووجوب الموافقة القطعية ثانيا. وهكذا حكم لباس الخنثى، حيث إنه الخنثى يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة، المنطقة الحزام ما يشد به أسفل الظهر والباطن، أو مختصات النساء عليه على الخنثى. مختصات النساء مثل ماذا؟ لبس الحرير والذهب، وجوب الحجاب، فيجتنب عنهما يعني عن مختصات الرجال والنساء. وأما حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه، يعني هذا هو مقتضى الموافقة القطعية، يجتنب الحرير لاحتمال كونه ذكرا، ويستر جميع بدنه الخنثى لاحتمال كونه أنثى. وأما حكم الجهر والإخفاء، هذا فيه تفصيل. سؤال: هل الجهر في العشاءين والصبح رخصة أو عزيمة؟ يعني الرجل الرجل هل يجب عليه أن يجهر أو يجوز له أن يجهر؟ من الواضح أنه يجب عليه. جيد، الرجل يجب عليه أن يجهر في الصباحية وفي في صلاة الصبح والعشاءين، ويجب عليه أن يخفت في الظهرين، هذا بنحو العزيمة يعني بنحو اللزوم. جيد، المرأة يجب عليها أن تخفت في الظهرين، هذا عزيمة، ولكن في العشاءين هل يجب عليها أن تجهر أو يجوز لها أن تجهر؟ الجواب، إما أن نلتزم بأن جهر المرأة رخصة وليس عزيمة، وإما أن نلتزم أنها عزيمة. واضح إن شاء الله؟ يعني هكذا يصير، هكذا حكم المرأة في العشاءين هو لزوم الإخفاء، يعني تصير كل الصلوات على المرأة إخفاتية، هذا إذا التزمنا أن إخفات المرأة عزيمة. وأما إذا التزمنا أن إخفات المرأة في العشاءين رخصة، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تجهر ويجوز لها أن تخفت. أما الشق الأول وهو أن الإخفات في العشاءين رخصة وليس عزيمة، إذا رخصة يجوز للخنثى أن يجهر، لأنه إن كان ذكرين وجب عليه أن يجهر، وإن كان أنثى جاز له أن يجهر. واضح إن شاء الله؟ لا، جاز إذا أنثى جاز. إذن بناء على أن الإخفات رخصة، فلو كان الخنثى ذكرا وجب عليه الجهر، ولو كان أنثى جاز له الجهر. لذلك يقول، وأما حكم الجهر والإخفاء، فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح، يعني في صلاة العشاءين والصبح، رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما، يعني بالعشاءين والصبح. لماذا جهر؟ يعني يجب عليه أن يجهر، لأنه إن كان ذكرا وجب عليه الجهر، وإن كان أنثى جاز لها الجهر، احتمال الثاني. وإن قلنا إنه يعني الإخفات في العشاءين والصبح عزيمة لها، يعني يجب على الخنثى أن تخفت. شنو؟ على المرأة. وإن قلنا إنه يعني الإخفات في العشاءين والصبح عزيمة لها، عزيمة للمرأة، فالتخير يعني فالتخير للخنثى، يثبت التخير للخنثى. متى يثبت؟ إن قام الإجماع على عدم لزوم التكرار، لأنه سيأتي في الاحتياط، يقولون أنه إذا اقتضى التكرار لا يجب عند البعض. فلو التزمنا بقيام الإجماع على عدم لزوم التكرار، تكون مخيرة بين الجهر والإخفاءات، لأنه إما في الواقع ذكر فيجب عليها الجهر، وإما في الواقع أنثى فيجب عليها الإخفاء، يعني فيدور الأمر بين المحذورين، بين الوجوب والحرمة، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين يثبت التخير. واضح وجه التخير هنا؟ ولكن لو التزمنا بجواز التكرار، هنا تعيد الصلاة مرتين، مرة جهرا ومرة إخفاتين، تتغربل في حياتها. قال، وإن قلنا إنه الإخفات في العشاءين والصبح عزيمة لها للمرأة، فالتخير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها، في حق الخنثى، لأنه لو التزمنا بأن الإجماع قد قام على عدم لزوم التكرار. يعني وإن لم يقم الإجماع في هذه الحالة يجب عليها التكرار. إذا قام الإجماع يجب عليها تكون ماذا يثبت لها؟ التخير. ما هو وجه التخير؟ ووجوب صحة التخير في عند دوران الأمر بين المحذورين. جيد، الآن يتطرق إلى قول آخر، وهو: يا أخي أنت فصلت الآن بين الرخصة والعزيمة، قلت إذا رخصة جهرت وإذا عزيمة تخيرت، نحن نلتزم بالتخير مطلقا سواء نلتزم في مورد الرخصة وفي مورد العزيمة. لماذا؟ لما ورد من معذورية الجاهل في الجهر والإخفاض. يعني لو واحد صلى صلاة الظهر جهرا، انفتل من صلاته، قيل له: لماذا جهرت؟ الجهر يبطل الصلاة، يقول: أنا لم أعلم. يقول له: صلاتك صحيحة. أو أخفت في موضع الجهر، صلى العشاءين إخفاتين، إذا عمدا تبطل الصلاة، إذا جهلا تصح. عندنا موارد في معذورية الجاهل، وهي القصر والتمام والجهر والإخفاض. فنتمسك بروايات معذورية الجاهل لإثبات التخير. واضح إن شاء الله. الجواب: روايات معذورية الجاهل في القصر والتمام والجهر والإخفاض ناظرة إلى الجاهل البسيط للجاهل المركب، وموطن بحثنا الجهل المركب. هذا أولا. اثنين: روايات الجهر والإخفاض ناظرة إلى الجهل بالحكم للجهل بالموضوع، وموطن بحثنا وهو الخنثى مورده الجهل بالموضوع للجهل بالحكم. فنحن نعلم بلزوم الجهر على المرأة على الرجل، ولزوم الإخفاض على المرأة، ولكن نشك في الموضوع الذي هو الخنثى، هل هو ذكر أو امرأة؟ إذن هذا الاستدراك ليس بصحيح. نقرأ العبارة. قال رحمه الله شيخ الأنصاري: وقد يقال بالتخير مطلقا، يعني سواء التزمنا أن الإخفاض للمرأة رخصة أو عزيمة، يثبت التخير في كلا الموردين، يكون مخير الخنثى في الجهر والإخفاء. من جهتي يعني بسبب ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذورون، وفيه لاحظ آخر العبارة، قرأ آخر العبارة: وفيه أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل، وفيه أن الظاهر من الجهل في الأخبار هو الجهل بالحكم، وهو غير هذا الجهل في الخنثى الذي هو عبارة عن الجهل بالموضوع. واضح النقاش الأول، المناقشة الأولى التي جعلها في الأخير. المناقشة الثانية التي جعلها في البداية كجملة معترضة، يفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. روايات معذورية الجاهل ناظرة إلى الجهل البسيط، وموطن بحثنا الجهل المركب. قال: وفيه مضافا إلى أن النص معذورية الجاهل في الجهر والإخفاء إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، يعني ناظر إلى الجهل البسيط، فإذا تبين أن جهل البسيط مخالف للواقع ثبتت له الإعادة، وجبت عليه الإعادة. وأين هذا؟ يعني الجهل البسيط، الإعادة لو خالف الواقع، من تخير الجاهل من أول الأمر بينهما. إذن الجهل البسيط غير الجهل المركب، واضح إن شاء الله. بل الجاهل لو جهرا أو أخفتا مترددان بطلت صلاته. إذن يريد أن يقول هكذا، ارتبط جيدا، معذورية الجاهل في الجهر والإخفات ناظرة إلى الجهل المركب لا الجهل البسيط. يعني يجهر ويعتقد أن الجهر هو المطلوب، يخفت ويعتقد أن الإخفات هو المطلوب، هذا جهل مركب. سؤال، ما القرينة على أن الرواية ناظرة إلى الجهل المركب للجهل البسيط؟ الجواب، لو جهر أو أخفت مترددان بطلت صلاته، لأن التردد يتنافى مع الجهل المركب. إذن روايات معذورية الجاهل في الجهر والإخفات ناظرة إلى ماذا؟ إلى الجهل المركب، مثل لو صلى تمام معتقدا أنها قاصر، أو قاصر معتقدا بوجوب التمام، صلى قصرا معتقدا بوجوب القصر والحال أنه يجب عليه التمام، هذه واردة في الجهل المركب. وأما موطن بحثنا الخنثى الذي يجهل أنه ذكر أو أنثى، هذا جهل بسيط وليس جهله مركب. فكيف تستند إلى روايات معذورية الجاهل في الجهر والإخفات الناظرة إلى الجهل المركب وتستدل بها على جهل الخنثى الذي جهله جهل بسيط وليس جهلا مركبا؟ واضح المناقشة الأولى، لاحظ العبارة. وفيه مضافا إلى أن النص إنما ذل على معذورية الجاهل، يعني الجاهل المركب، بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، يعني لو اتضح أن جهله المركب مخالف للواقع. وأين هذا الجهل المركب؟ من تخيير الجاهل من أول الأمر. يعني ماذا تخيير الجاهل من أول الأمر؟ يعني تخيير الجاهل البسيط من أول الأمر بينهما، يعني بين الجهر والإخفاء. الآن يأتي بقرينة يقول بل الجاهل بالجهر والإخفاء لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته ولا يكون معذورا. لماذا بطلت صلاته؟ لأن روايات معذورية الجاهل ناظرة إلى الجهل المركب للجهل البسيط. بطلت صلاته إذ يجب عليه، على الجاهل الجهل البسيط، يجب عليه الرجوع إلى العلم إن كان مجتهدا، أو العالم إن كان مقلدا. هو إما عالم أو جاهل، إما عالم يرجع إلى العلم يعني مجتهد، وإما جاهل غير عالم ليس بفقيه يرجع إلى الفقيه. إذ يجب عليه الجاهل البسيط الرجوع إلى العلم إن كان مجتهدا، أو العالم إن كان مقلدا. أن الظاهرة، نعودها، وفيه أن الظاهرة من الجهل في الأخبار هو الجهل بالحكم، وهو غير هذا الجهل في الخنثى الذي هو جهل بالموضوع. واضح إن شاء الله. بعد دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. ماذا تقول في الروايات التي خيرت قاضي الفريضة المنسية؟ واحد يريد يقضي، الروايات ماذا قالت؟ ما يقضي الخمس إذا هو يعلم أنه إحدى الصلوات ما صلاها. يقولون يأتي بثنائية وثلاثية ورباعية. الرباعية تشمل العشاء التي هي جهر، وتشمل الظهر والعصر، واللتان هما إخفات. واضح إن شاء الله. فكيف يتخير في الرباعية. يقولون يصلي الثنائية جهر، وصلي الثلاثية جهر، لأن الثنائية صبح الثلاثية مغرب، الرباعية يقولون هو مخير. الجواب: هذا التخير ليس من الرواية، هذا التخير بحكم العقل. العقل يقول يدور الأمر بين المحذورين، إما هذه تكون صلاة ظهر فيجب الإخفاء، وإما تكون صلاة عشاء فيجب الجهر. فهنا دار الأمر بين المحذورين، بين وجوب الجهر وبين وجوب الإخفاء، يعني بين حرمة ترك الجهر وبين حرمة ترك الإخفاء، فيحكم العقل بالتخير. واضح؟ لاحظ العبارة. وأما تخير قاضي الفريضة المنسية، من نسى صلاة من يومين، يقولون ما يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس، يقضي الخمس. وأما تخير قاضي الفريضة المنسية من الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية، فإنما هو بعد ورود النص بالاكتفاء بالثلاث. جيد، إذن الدليل الرواية قالت يكتفي بالثلاث، وأما التخير في الرباعية بين الجهر والإخفات فلم يرد في الرواية، هذا بمقتضى حكم العاقل عند دوران الأمر بين المحذورين. لذلك يقول المستلزم ورود النص بالاكتفاء بالثلاث، الاكتفاء بالثلاث يستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى قاضي الفريضة المنسية. فلا دلالة فيه، يعني في تخير قاضي الفريضة المنسية، على تخير الجاهل بالموضوع مطلقا، يعني في الجهل المركب والبسيط معا. جيد، إلى هنا كان الكلام في تعامل الخنثى مع الغير كالإنسان أو الصلاة، الآن معاملة الغير معها. قد يقال أنه كل واحد يجوز له أن ينظر إليها، الرجال والنساء، لأن هذه شبهة موضوعية تجري البراءة في الشبهة الموضوعية. قال: وأما معاملة الغير معها مع الخنثى فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها، لكونها الخنثى شبهة في الموضوع والأصل الإباحة، نجري أصالة الإباحة. جيد، الجواب: وفيه الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فالأصل عليل وإليه لا نميل. هنا عندنا عموم الغضب، يحرم النظر ويجب الغض للرجال والنساء. قال: وفيه أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية يدل على وجوب الغض عن الخنثى، ولذا يعني لوجود عموم وجوب الغض حكم المحقق الكركي في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها، إلى الخنثى، الطائفتين يعني الرجال والنساء، كتحريم نظرها الخنثى إليهما، إلى الطائفتين الذكر والإناث. بل ادعى صبطه، صبط المحقق الكركي، صبط يعني ماذا؟ ابن بنت، الحفيد ابن الولد والصبط ابن البنت. بل ادعى صبطه الاتفاق على ذلك. من هو صبط المحقق الكركي؟ المحقق الداماد، المير داماد رضوان الله عليه، أستاذ الملا صدرة. بل ادعى صبطه الاتفاق على ذلك، على تحريم نظرها، على تحريم نظر الطائفتين إليها. فتأمل جدا، التأمل تدقيقي. ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، يعني نظرها إلى الغير ونظر الغير إليها، هذا في غير النكاح. وأما النكاح الشارع يحتاط في 3 أمور: في الدماء والفروج والأموال، فهنا يحرم. وأما التناكح فيحرم بينه بين الخنثى وبين غيره وبين غير الخنثى قاطعا، فلا يجوز للخنثى تزويج امرأة لأصالة عدم ذكوريته. إذن الأصل عدم كون ذكر والأصل عدم كون أنثى، تورط. لأصالة عدم ذكوريته الخنثى بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. للمراد الأصل يعني واقعا هو ليس بذكاء، الأصل لا تترتب آثار وأحكام الذكور عليه ولا تترتب آثار الأنوثة عليه، بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ومن جهة وجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. هذا حكم شرعي، يجب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين. بعد ولا التزوج برجل، يعني ولا يجوز للخنثى التزوج برجل لأصالة عدم كونه امرأتان، عدم كون الخنثى امرأة كما صرح به الشهيد. الشهيد الأول في أين؟ الشهيد الأول في كتاب الدروس الشرعية. لكن هذا استدراك. ذكر الشيخ الطوسي، ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجتان، وفي كتاب المواريث قال الوارث قد يكون خنثى مشكل، وهذا الخنثى المشكل قد يكون زوجة وقد يكون زوجان. فمن فرض الشيخ الطوسي لكون الزوج أو الزوجة خنثى قد يفهم جواز نكاح الخنثى. فافهم لعله إشارة إلى أن كلام الشيخ الطوسي مجرد فرض، وهو غير ناظر إلى جواز زواج الخنثى أو تزويج الخنثى. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم. إلى هنا انتهينا من رسالة من رسالات الرسائل. كتاب الشيخ الأنصاري ما اسمه؟ رسائل. 3 رسائل: الرسالة الأولى في القاطع، الرسالة الثانية في الظن، الرسالة الثالثة في الشك. في بحث القاطع يتطرق إلى القطع الإجمالي والقطع التفصيلي، انتهينا منهما. في بحث الظن يتكلم عن مباحث الحجج: هل خبر الثقة حجة؟ هل الشهرة حجة؟ هل الإجماع حجة؟ في بحث الشك يتطرق إلى الأصول العملية. وفي الختام تعارض الأدلة. هذا خلاصة القسم الثاني من علم الأصول. قطع يتطرق فيه إلى القطع التفصيلي والإجمالي، ظن يتطرق فيه إلى مباحث الحجج، حجية الشهرة والإجماع وخبر الواحد وغير ذلك، الشهرة. شك يتطرق فيه إلى الأصول العملية الأربعة: أصالة الاحتياط، أصالة البراءة، أصالة التخير والاستصحاب. وفي الختام يتطرق إلى ماذا؟ يتطرق إلى تعارض الأدلة. إذن كتاب الرسائل سمي بالرسائل لتألفه من 3 رسائل، وسمي بفرائد الأصول لتألفه من 3 رسائل أصولية فريدة، فسمي بفرائد الأصول. هذا تمام الكلام في الرسالة الأولى من الرسائل وفرائد الأصول. المقصد الثاني في الظن يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.